بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك ابن مخلد المشهور بأبي عاصم النبيل. من الذي لقبه بالنبيل؟ من؟ نعم، شيخه في هذا الإسناد ابن جريج، لنبلي صفاته وأخلاقه، كان ثقة. كان يقول: ما دلست قط وما اغتبت أحدا مذ أقلت أن الغيبة حرام. فكان ابن جريج يلقبه بالنبيل. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال رحمه الله: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي أويس المشهور بالأويسي. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري من أحفاد عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان هو وأبوه وجده كلهم ثقات، وهكذا أسرة عبد الرحمن بن عوف كثير منهم. إبراهيم ابن عبد الرحمن ثقة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن من أئمة التابعين وثقاتهم. فبيت مبارك بيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة. عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذان بابان في كتاب المظالم. الباب الأول في تفسير قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. ألد أي أشد شديد. فاللدد والشدة والمبالغة فيه، والخصام أي المخاصمة والمجادلة. فمعنى ألد الخصام أي شديد الجدل شديد الخصومة. قال الحافظ: واللدد أي الجدال مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق. والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي، وقيل غير ذلك في معنى إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نسأل الله العافية. بعض الناس شديد الخصومة شديد الجدال، هذا أبغض الرجال إلى الله. وبعضهم يظن أن هذا هو الذكي، وأن الآخر يقول هذا لا يعرف يتصرف، أو هذا ربما وصف بالحمق أو عدم الحنكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة شديد الجدال فيها والأخذ والرد. وهذا وصف الله تعالى بها المفسدين في الأرض كما قال الله في صفته، قال: وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. في المقابل الله جل وعلا يحب المؤمن السهل اللين القريب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أو أهل الجنة كل مؤمن هين لين قريب سهل. فالسهولة واللين محمود، واللدد وشدة الخصومة مذموم. وذكر في الباب الثاني: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. وهذا شامل لكل باطل في أمر الدين أو أمر الدنيا. من خاصم في شيء من الباطل في الدين وهو يعلم أنه باطل ومع ذلك يخاصم فيه ومن أجله، أو خاصم في باطل من أمر الدنيا يعلم أنه ليس له حق في هذا الشيء فيخاصم فيه، إثمه. وقد جاء بيان إثمه في حديث صريح بذلك، حديث ابن عمر في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيره: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، من خاصم في باطل وهو يعلم توعده بالنار أو نحو ذلك في الحديث. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله، هذا قبله: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه في سخط الله، لم يزل في سخط الله حتى ينزع مما قال. ومن حالة أو الحديث: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله رغبة الخبال. فالشاهد أن من خاصم في باطل وهو يعلم لا يزال في سخط الله حتى ينزع عن هذه الخصومة في الباطل. والبخاري رحمه الله ذكر إثم ذلك، لأن الحديث هذا ليس على شرط حديث عبد الله بن عمر، وإلا كان أوضح في الباب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. جاء في الحديث بيان إثمه أنه لا يزال في سخط الله، مستمر في سخط الله حتى يترك هذه الخصومة بالباطل. وذكر حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر، وهذا رد على من يغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فهو بشر وليس برب ولا إله. قال وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أي في الكلام يكون أبلغ في التظلم، وربما يكون صاحب الحق أي لا يحسن الكلام، فهذا المبطل يزين أنه هو صاحب الحق بكلامه وفصاحته. قال فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، أي أقضي له ذاك الحق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن من خاصم في باطل وهو يعلمه وأخذ ذلك الشيء بالباطل فإنما هو شيء من النار يأخذه. وهذا الحديث أيضا الرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فكان عليه الصلاة والسلام يقضي بنحو ما يسمع. وفي هذا الحديث أيضا أن الحاكم إذا اجتهد وقضى بالشيء بعد اجتهاد وتحري وأخطأ فيه ليس عليه شيء، بل هو مأجور على اجتهاده وإن لم يصب الصواب. أيضا في هذا الحديث فائدة، تعددت هذه الفائدة وتكررت في الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الخصوم قبل أن يقضي بينه، كثير حالات. لما اختلف إليه الأشعث بن قيس أو رجل من أهل الكندة ورجل من أهل حضرموت، ذكرهم بالحديث الذي جاء في حديث أشعث بن قيس، نعم هو في قصة الأشعث بن قيس الكندي، من أخذ حق مسلم بيمينه لقي الله عليه غضبان. هكذا في اللعان أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قبل الخامسة وذكر، وأوقف المرأة أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهكذا في هذا الحديث وغيرها في أحوال كثيرة، فيشرع لمن يصلح بين الناس، لمن يحكم بينهم، أن يعظهم وأن يذكرهم بالله وأن يخوفهم بالآخرة قبل أن يقضي بينهم، لأجل من كان منهم متماديا في باطل يرجع، لعله يخاف يتعظ ينزجر عن ذلك فيرجع. وهذا له فائدة ملموسة في الحكم بين الناس والإصلاح بينهم، أنه متى حصل التذكير لهم والتخويف قربوا من المصالحة والمسامحة، وإذا ترك هذا الجانب غالبا تكون القلوب مشتدة متباعدة متنافرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من قضيت له بحق المسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.